بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، تحدثنا في الأسبوع الماضي عن فضل طلب العلم وأهميته، وفي هذا اليوم إن شاء الله نشير إلى ومضة أخرى من ومضات طلب العلم. وحديثنا في هذا اليوم حول ركن ركين وأمر مهم عظيم، ألا وهو الإخلاص في طلب العلم. الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ الإخلاص ذلك الأمر الذي أقضى مضاجع الصالحين وأسهرهم وأقلقهم. والإخلاص وهذه المادة، مادة الخاء واللام والصاد، تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، تنقية والتهذيب، هذا يسمى إخلاص. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وسورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله، لم تتحدث عن موضوع آخر، ولأن اللافظ بها المتكلم قد أخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ماذا نعني بالإخلاص حينما نقول الإخلاص وأهمية الإخلاص في طلب العلم مثلا؟ الإخلاص باختصار أن يريد المرء بعمله وجه الله والدار الآخرة، يكون قصده ومراده ومحركه والباعث له على طلبه للعلم وسماعه وحضوره وقراءته ودرسه هو وجه الله عز وجل والدار الآخرة. نسمع أحيانا النية والإخلاص، فما العلاقة أو الفرق بين النية والإخلاص؟ الجواب، النية أعم، لأن النية قد تكون لله تعالى فتكون إخلاصا، وقد تكون لغير الله، يعني قد تكون شركا بين الله تعالى وبين غيره، أو قد تكون لغير الله تماما، ليس لله فيها شيء. فإذا الإخلاص هو أن تكون النية لوجه الله سبحانه وتعالى، فالنية أعم. فالحاصل أن على طالب العلم أول ما عليه في هذا الطريق أن يجرد نيته لله تعالى إخلاصا وتوحيدا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يذكر أهل العلم أنه حدث به يزيد بن هارون عند أحمد بن حنبل وكان جالسا، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق، يعني هذا أمر شديد. وكلنا نعلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقشعر منه الجلود، قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل، انتهى. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني ريحها، حديث رواه أبو داود. فينبغي إذن أن يجعل طالب العلم نيته خالصة بوجه الله لا شريك له، لا يريد إرادة الناس، ولا يريد عرض من الدنيا، ولا يكون مقصده وظيفة فقط، ولا يكون مقصده شهادة، ولا يكون مقصده جاه وليقال فلان طالب علم أو فلان كذا أو يصدر أو إلى آخره من المقاصد، وإنما هذه كلها يرمي بها في عرض الحائط ويكون مراده هو وجه الله تعالى وتحصيل العلم النافع ورفع الجهل عن نفسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال الحسن البصري رحمه الله: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وكان معروف الكرخي رحمه الله يقول: نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم: رياء المرائين صير مسجد الضرار مزبلة، وهو مسجد لكن بالنية التي كانت رياء تحول هذا المسجد إلى مزبلة وهدم وانتهى أمره. فإذا النية والمقصد لها أمر عظيم. إذا قال قائل: ماذا أنوي وكيف يكون الإخلاص وماذا يكون مقصدي في هذا الطريق؟ فالجواب أن الإنسان في هذا الطريق يقصد بطلبه للعلم أمور. الأمر الأول: التعبد لله تعالى بتعلم دينه والتفقه فيما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بحد ذاته عبادة، عبادة عظيمة يؤجر عليها الإنسان، سواء حصل العلم وكتب له منه نصيب أو لم يحصل، ما دام في هذا الطريق فهو في عبادة، فينوي هذه العبادة. هذا الأول. الأمر الثاني: ينوي طلب الأجر والمثوبة من الله على هذا العمل، فهو يعمل عملا صالحا يقربه من الله، يطلب الأجر من الله على هذا العمل. الأمر الثالث: ينوي إحياء الشريعة وحفظ الدين، لأن هذا الدين كيف يحفظ؟ يحفظ بالعلم. إذا هجر العلم، هجر الدين، انقطعت مجالس العلم، نسي ودرس العلم، فينوي هذا المقصد. الأمر الرابع: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فهو يطلب العلم، يتعلم، يتفقه، يدرس، يسمع، يحضر، يقرأ. لماذا؟ لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه، لأنه ما منا أحد إلا وهو في جهل، يجهل أشياء كثيرة من أمور الدين، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان يسعى في رفع الجهل، أجهل مسائل في التوحيد، وأجهل مسائل في الفقه، وأجهل مسائل في تفسير القرآن ومعانيه، وأجهل مسائل في الحديث، وهكذا. لكن هل يبقى الإنسان على جهله؟ لا، وإنما يسعى في رفع الجهل عن نفسه، وإذا فتح الله عليه بشيء من العلم فيسعى في رفع الجهل عن غيره بتعليمهم. وهذا من أعظم القربات، أن يعلم الناس العلم النافع. قال الله وقال رسوله: ويضين لهم الدين الصحيح والسنة الواضحة. الأمر الخامس مما يقصده السائر في هذا الطريق: أن ينوي السلامة في المنهج بسلوك الصراط المستقيم، لأن السبل كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطرق كثيرة والمناهج متعددة والاختيارات والآراء والفرق والمذاهب وإلى آخره. طيب، كيف أسلك الطريق الصحيح؟ كيف أكون في المنهج السوي؟ كيف أسلك السبيل القويم؟ إنما يكون هذا بالعلم، لأن العلم نور ينير لصاحبه الطريق، ويتميز له الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، والسنة من البدعة، وهكذا. الأمر السادس مما ينويه ويقصده طالب العلم في هذا الطريق: إصلاح القلب، لأن القلب يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، فيزل ويقلبها الله عز وجل هذه القلوب كيفما يشاء. ونحن نرى كيف أن الناس تتقلب وتتغير المفاهيم والاعتقادات والمناهج وما إلى ذلك. هو السبيل إلى صلاح القلب وإصلاحه، لأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما في الحديث: لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. فالسبيل إلى إصلاح القلب وتزكيته هو بهذا العلم. فإذا هذه الأمور هي الطريق الطريق إلى تحصيل النية والمقصد الصحيح في طلب العلم. فينوي هذه الأمور السابقة. الحاصل أن الإنسان يستحضر أنه يحمل ويبلغ دين الله تعالى وهو الإسلام، يحمله في نفسه ويبلغه إلى الناس في أرجاء الأرض. ولنعلم جميعا أن من أعظم أسباب التوفيق في تحصيل العلم وأسباب الانتفاع به وأسباب حصول البركة منه هو الإخلاص فيه، فمن أخلص نيته حصل له من ذلك بحسب إخلاصه، جاءه التوفيق والمدد وانتفع بعلمه وبارك الله له في هذا العلم. ليس العلم بكثرة الكتب، وليس العلم بكثرة المؤلفات، ولا بكثرة الكلام، وإنما العلم هو نور من الله يقذفه الله في قلب العبد. وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم من أحرص الناس على هذا الأمر، ولهم في هذا أحوال وأقوال كثيرة جدا تدل على عنايتهم بالإخلاص ومراعاة النية وعدم النظر إلى الخلق أو التزيد في هذا أو يعني الحصول على ثنائهم وما إلى ذلك. يذكر ذكر الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله ورضي عنه، وهو من كبار فقهاء التابعين فقيه المناسك، يقول: مات عطاء وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8، يعني ما كان يحرصون على التكثر، وما ضره ذلك لأنه كان يقصد بعلمه وجه الله عز وجل فيما نحسب. قيل للإمام أحمد رحمه الله: تعلمت هذا العلم لله؟ فقال: وانظروا إلى الجواب، قال: أما لله فعزيز، ولكن شيء حبب إلي ففعلته. وهذا من إدراكهم لعزة الإخلاص. الإخلاص فعلا عزيز، والنية تتقلب على الإنسان ويحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ورياضة يروض الإنسان نفسه حتى تنقاد له. من الأسباب المعينة، قد يقول قائل: هل ثمة أسباب تعين لسير هذا الأمر وتيسره عليه؟ فالجواب: نعم، منها على سبيل المثال وعلى وجه الاختصار، أولا الدعاء، فيدعو الإنسان ربه سبحانه أن يمنحه هذه النعمة، وإذا ألم به وطاف به طائف من المقاصد فيدعو بالدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. من الأسباب المعينة أيضا وهو الثاني طلب العلم الشرعي، كما قال يونس بن عبيد: لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله. فلهذا العلم يبصر الإنسان بالمداخل، مداخل الشيطان ومداخل النفس، ويعرف كيف يتصدى وينأى بنفسه عنها. الأمر الثالث مجاهدة النفس، والنفس تحتاج إلى مجاهدة على هذا الأمر، يجاهد نفسه على الإخلاص، ويجاهد نفسه على تصفية النية، ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، وهكذا حياته في جهاد. ذكر سفيان بن عيينة رحمه الله عن أحد العلماء أنه قال عن نفسه: اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. فهذا عالم يحكي عن نفسه أنه يجاهد نفسه 30 سنة في تحقيق وتنقية الإخلاص. قال أيضا بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على النية. الأمر الرابع استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص أو الإخلال به، يعني الإنسان حينما يتأمل ما هو الأثر الذي يترتب على تحقيق الإخلاص وما هو الأثر الذي يترتب على الإخلال بالإخلاص، يجد أن المسألة عظيمة جدا، وهذا يدعوه إلى تحقيقه. الأمر الخامس تقوية مقام تعظيم الله والخوف منه في القلب، فإذا عظم الرب في قلب العبد وزاد قدر الخوف منه فهذا يعني الإنسان يتعلق بقلبه، يتعلق قلبه بربه ويتوجه بأعماله إليه، ولا يلتفت إلى هذه الأغراض والأعراض الزائلة الدنيوية الفانية. والأمر السادس وهو قريب منه معرفة حقيقة الناس وحقارة الدنيا، وهذا فعلا لو أن الإنسان نظر إليه بعين البصيرة ما استحق أن يبذل له عمله. كيف الإنسان العاقل يجتهد في عمل صالح كطلب العلم مثلا، لأجل الناس ومن هم الناس وماذا ينفعونك، أو لأجل حطام الدنيا وماذا يكون هذا الحطام، لا قيمة له. الدنيا حقيرة بما فيها، والناس لا يستحقون أن تبذل لهم أعمالك الصالحة، بل اجعل عملك لله عز وجل حيث تجده وجما تكون إليه يوم العرض والحساب. وعلى كل حال فالمسألة حقيقة في غاية الأهمية، وهي من أعمال القلوب العظيمة مقام الإخلاص وتصفية النية، والمسألة تحتاج كما ذكرت إلى محاسبة النفس ومراجعتها، والموفق من وفقه الله، وبالمجاهدة ييسر الله للإنسان طريقه. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل اجتماعنا هذا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع.